إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالانتصارات والخيرات. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قل الله يفتيكم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في نصر وعز أبدين خالد. أرحب بالأستاذ حمدي زياد، أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
طبعا مستمعينا الكرام، ستكون حلقتنا عن عيد الأضحى وما يتعلق وما يطرح فيه من بعض الإشكاليات، وكذلك معلومات عامة ومأثورة كذلك عن هذا العيد. إذا حدثتمونا عن صلاة العيد سيد الكريم كبداية وخطبتيها، وكذلك عن تكبير التشريف وعن مأثورات العيد، البعض يسأل عن كيفية صلاة العيد لأنه هناك مسافة ربما فارقة، ينسى المستمع الكريم، وكذلك الخطبتين وتكبير التشريق ومأثورات العيد.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله.
اللهم صل وسلم على وعلى.
الله سبحانه وتعالى أراد أن يقابل النعمة بالحمد وبالشكر، ولذلك شرع الله صلاة في الأعياد لأنها فرحة عظمى. كانت الجاهلية في أعيادها تذهب إلى المجون واللهو والسكر، والله أراد من أمة محمد أن تذهب إلى الصلاة والحمد والشكر، فإن من يزداد شكرا يزداد خيرا في واقعه. صلاة العيد هي ركعتان تصح فرادى وتصح جماعة، والأفضل أن تكون جماعة، وهي جهرة، وفي الجبانة يستحب أن تؤدى، والضعفاء يصلونها في المسجد، والنساء يصلينها في البيوت الأفضل، لأن الله تعالى يريد لهن الحشمة والصيانة. وإذا كان الناس في يوم عيدهم سيختلطون بالنساء المتجملات المتزينات، فتذهب زكاء الروح من خلال النظرات من هنا وهناك. فقد كان رسول الله حينما رأى الفضل بن العباس ينظر إلى امرأة كان يضع يديه على وجهه على عينيه، فقال لماذا يا رسول الله؟ قال شاب وشابه التقيا، فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما. وهذه من مآثر مدرسة أهل البيت، أن النساء يصلين في البيوت من أجل الحشمة والصيانة. لو كنا من القواعد أو كان ثمة مساجد مخصصة والطرقات آمنة وسالكة، والمسألة لا تعرض المرأة لتبرج ولا لتلويث الأجواء الإيمانية لدى الرجال ولدى المؤمنين والمؤمنات، كان الأمر آخر. صلاة العيد ركعتان، في الركعة الأولى الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ثم يكبر سبع تكبيرات ويركع بالثامنة. التكبيرات واجبة، يفصل بينهن ندبة، هذه في مدرسة الإمام الهادي، ومدرسة الإمام زيد بن علي والإمام الهادي، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة بين كل تكبيرتين، ويركع بالثامنة. في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر خمس تكبيرات ويركع بالسادسة كالأولى، يفصل بينهن الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. ووقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس وتنبسط على الجبال وعلى الأودية بمقدار رمح، ترتفع عن مشرق السماء بمقدار رمح، يعني وقت الضحى، ويمتد وقتها إلى قبل الزوال، فإذا جاء الزوال انتهى وقتها، لا تقضى إلا في يوم ثانيها إن تركت قالوا للبس. أما خطبتيها، ونريد أن نتحدث عن الخطبة ولو بشكل قصير يا أستاذ عبد الله. الناس تعودوا على أن لا يسمعوا خطبة العيد الأكثر إلا إذا كان من باب المجاملة،
كونها مندوبة.
لا يجوز. الشهيد القائد يقول إذا كان العمل فيه لله رضا فلا تسأل هل هو مندوب أو واجب أم لازم. إذا كان العمل يرضي الله تعالى كيف؟ أولا الخطبة ترضي الله تعالى لأنها تذكير بالله، وكيف تعرض عن ذكر الله؟ ثانيا الله قد ذم في القرآن من تركوا رسول الله قائما، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهدى الله يقضي أن نستمع. أيضا إذا كان الإنسان يهرب عن خطبتي العيد معناه أنه لا يريد ذكر الله، أنه يريد أن يتخلص بأدنى شيء، أن هناك أغلى لديه. فينبغي على الناس أن يحضروا خطبتي العيد، والنبي ما شرعها إلا لتسمع، والله ما أمر بها إلا لتسمع. ذكر الله لابد، وإلا فإننا سنتعرض لما ذكره الله في قدسية الجمعة، وقدسية العيد أعظم من قدسية الجمعة. قدسية العيد لأن الجمعة جامعة للمنطقة، لكن العيد جامع للمجتمع، جامع لأمة أكثر وأوسع. قد تكون الجمعة للحارة أو للقرية، لكن العيد يجمع أمة الإسلام من كل مكان، والله يريد أن يؤلف بينهم. فمن الخطأ الهروب والخروج، يعني لو عاد الناس إلى هدى الله لخافوا من الله ولخجلوا من الله أن يتركوا ذلك الذي يدعو إلى الله قائما. اللهم إلا إن كان يدعو إلى الدنيا والطواغيت والمعاصي، فلو تركوه في خطبة الجمعة وصلوا ظهرا لكان أفضل،
أفضل
إذا كان عاصيا. تكبير التشريك، تكبير التشريك من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريك، يعني 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، يعني 4 أيام بالعيد ويوم عرفة. بعد كل فريضة 3 مرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والإمام الهادي استحب لروحيته العالية في فهم هدى الله، استحب أن يقول الإنسان بعدها هذا التكبير الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحلنا من بهيمة الأنعام، بعد كل فريضة 3 مرات، بعد كل نافلة مرة، وتقضى بعد الفريضة. إذا نسيها الإنسان وما ذكرها قد خرج فليعيدها، يذكرها ولو حتى ماشيا في الطريق يكبر هذا التكبير، ولتكبر الله. أيضا هذا التكبير في يوم العيد بعد العصر في رابع العيد، ينتهي بعد العصر، تأتي به بعد العصر في رابع العيد، وبعد المغرب لا تأتي به. أما مأثورات العيد فهي أولا هنالك سنة الأضحية وسنذكرها إذا أردتم، لكن هنالك المصافحة، وذكر أن هنالك في الإسلام أنه يجوز المعانقة بين الرجال بعضهم البعض وبين النساء بعضهن البعض، ولكن يحبذ والأحب والرواية المحفوظة المصافحة أنها أفضل السلام في الإسلام، المصافحة بالأيدي. وإلا لا مانع أن تسلم المرأة على المرأة بالتقبيل، وأن يسلم الرجل على الرجل بالتقبيل، لكن المروي والمحفوظ هو المصافحة. أيضا المسامحة في يوم العيد، وأن يأتلف الناس. أيضا الترفيه على النفس والأسرة في المأكل والمشرب والملبس. أيضا زيارة قبور الشهداء كما كان يزور رسول الله قبور شهداء أحد، زيارة العلماء، زيارة الوالدين، الدعاء أمام قبر الوالدين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، الهدايا، التوسع، يعني أن يوسع الإنسان على الفقراء والمساكين بأن يعطيهم من أضحيته، بأن يعطيهم هدية، أن يتفقد أمورهم، أن يقيم بأحوالهم. الذكر والشكر والتهليل مقابل النعمة، وأن لا ينصرف الإنسان إلى الله.
نعم، كل هذه مأثورات عن العيد ومأجور الإنسان عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى ما استجد الآن في واقعنا في اليمن. تعتقدون أن رفض الجبهات وزيارتها أيضا واجبة في هذا الظرف؟
العيد هو من أجل أن نقابل نعمة الله بالشكر، فهي شكر، والشكر اعملوا آل داود شكرا. فإذا كان العدو يتربص بنا شرا في الجبهات، فليس من شكر الله أن نسبح في البيوت وأن نأكل الجعالات واللحوم وأن نترك العدو يجتاح بلدنا. العيد أن ننطلق لمواجهتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهنالك سر يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين، اليهود والنصارى والكفار والمستكبرين يغتنمون الأعياد لجرح قلوبنا، لأنهم يفهمون قدسية العيد لدى أمة الإسلام، فيتخيرون في العيد أن يفعلوا أفعالا كبيرة تجرح أمة الإسلام أو نصف أمة الإسلام أو ربع أمة الإسلام. أحيانا نحن ناقمون على شخص، لكن بمجرد أن كان في مواجهة مع الكافرين تعاطفنا معه، فيتخيرون أن يقتلوه في يوم العيد كما عدموا صدام في يوم العيد، مع أن العراقيين لو كانوا هم من واجهوا وقتلوا لما قال الناس شيئا، مسلم يأخذ بثاره من ظالمه، لكن أن يأتي الكفار ليذلون في يوم عيدنا. قضايا كثيرة، ليست هذه القضية وإنما تبادر إلى ذهني هذه، فلا بد أن نحافظ على فرحتنا. فمن المحافظة على الفرحة أن لا نترك أعداء الله يجتاحون في يوم العيد، فسينقلب العيد إلى مأساة إن ظلينا في بيوتنا. ثم إن الشكر أقدسه الجهاد في سبيل الله، وما شكر ولا عيد من ترك العدو يجتاحون، أيضا مع وجوب وفرضية الجهاد الذي أمر الله به والنفير العام، ولا سيما والعداء يجتاحون بلدنا.
نعم، الأضحية على من تلزم ولمن هي؟
تلزم على كل مكلف من الذكور والإناث، هي تلزم على البالغين العاقلين يعني، لكن قالوا الأحب أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أسرته، يعني بالغين وغير بالغين. تلزم على كل مكلف، سنة على كل مكلف، لأن الله يقول فصلي لربك وانحر. أيضا يقول قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم وفديناه بذبح عظيم. ملة أبيكم إبراهيم، لا تماكسوا في أثمانها استثمنوها، مأثورات كثيرة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي سنة. لكن على المقتدرين، غير المقتدرين يعطون من المقتدرين، وهي شاه قالوا عن ثلاثة، ولا أحب أن تكون الشاه أو الكبش عن أسرة، البقرة عن سبعة، كل شخص يأخذ سبع البقرة، البدنة الناقة عن عشرة، الشاه تكون جذع من الضان أو ثني من الماعز، يعني لا يصح إلا جذع من الضان ما له سنة، أو ثني من الماعز ما له سنتين، أو ثني من البقر ما له سنتين، أو ثني من الإبل ما له خمس سنين. والشافعي يقول ستة أشهر الجذع من الضان، ولكن نحن في زمن سنقول إن كنت صاحب ثروة حيوانية ومقتدر ولديك أموال فاختار ما تم وأنت الأحوط لك في دينك، لكن إذا كان الإنسان في مثل هذا الزمن مع غلاء الأثمان والناس لم يربوا ثروة حيوانية، فلا يجوز أن نحرج على الناس، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا ما أتاها، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، فلا بأس أن يضحي الإنسان بما اقتدر عليه من الأضحية، وإذا لم يكن لديه قدرة على الأضحية فليستقبل هدية وصدقة أو ما كان فكان من جيرانه وأحبائه، ولا بد على الإنسان أن يكون متواضعا لله تعالى. أيضا لا يجوز للمسلم، لا يجوز، وهذه يجب أن ننبه، أن يأكل الأضحية لحاله، أن يأكل أضحيته لوحده
وأسرته فقط
لا يجوز. قالوا ثلث أن يأكلها، وثلث يهديها، وثلث يتصدق به. المهم ما هي مضبوطة لكثرة ما ورد من النصوص، لكن كأنه إجماع أنه لا يأكل الإنسان، وهنالك من يحتاج إلى يعني الأضحية، يحتاج إلى اللحم، يحتاج إلى المائدة من جيرانه والفقراء والمساكين، لا يجوز للإنسان. وقد رأينا أناسا ينفردون بأضحياتهم فتأتي عليهم المشاكل من يوم العيد والمصائب من يوم العيد، يعني البعض لا يوفر له إلا مائدة يوم واحد والباقي تذهب للفقراء والمساكين. هذا أعظم الناس عقلا وأعظم الناس عطاء، لأنها أضحية، الله فداء إسماعيل بذبح عظيم.
ولا ضير أن يضحي الإنسان مثلا بكبش أو اثنين وينعم كذلك بكبش أو اثنين إذا كان مقتدرا على البيت.
لا مانع أن يزيد لأسرته. نعم. يعني يعطي أسرته. نعم. المهم أن يخرج من أضحيته. والبعض الآن يقولون لنا ما رأيكم أن نذهب بالأضحية الجبهات وكذا. نقول لهم لا تحرجونا، السنة سنة، لا يجوز أن نلغي سنة الأضحية، لكن الأضحية ليست للإنسان لوحده، بإمكانك أن تأخذ حتى ما قدرت من هذه الأضحية وأن تجهزها عبر أناس مختصين في قساطير في كذا، وأن ترسلها إلى الجبهات أو إلى الفقراء المساكين. المهم ضحي ضحي كما ضحى محمد وإبراهيم وإسماعيل والأنبياء صلوات الله عليهم وعلى آلهم، وكما شرعت لنا لابد من الأضحية. ولدينا أصحاب الثروة الحيوانية لديها أن يرسل إلى الجبهات
غيره.
نعم. غير أضحية الأسرة.
نعم.
وأضحية الأسرة ليأكلوا يوما أو يومين أو ثلاثة من هذه الأضحية، ويأكل جيرانهم معهم ويأكل الفقير. نعم. ويأكل المساكين منها.
نعم. مستمعينا الكرام، طبعا سنواصل الحديث معكم ومع الأستاذ حمدي زياد عن قضاء المناسبات هل يجوز في الله، وكذلك المحور الثاني لدينا لغط أو بعض غلط في قضية المآكل والمشرب والملبس والترفيه ربما، وعادات وتقاليد أخرى سنتطرق إليها إن شاء الله بعد فاصل ونعود إليكم.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أستاذ حمدي، هل يجوز قضاء المناسبات في الله؟
لا يجوز، لا يجوز يا سيدي أنت والسامعين، وفقنا الله لما يحب ويرضى، لا يجوز. الله أمر بالأعياد والفرحات لتقابل تعب، ففي الحج الناس تعبوا في مناسك الحج، أعطاهم الله عيدا، وفي الصيام نجحوا في أداء فريضة الصيام فأعطاهم الله عيدا، والكفار كما قلنا سابقا يجعلون عيادهم ترفا ولهوا ويجعلونها طغيانا وفجورا ومجونا، والله أراد من الإنسان أن يجعلها شكرا وذكرا. ولكن يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين، نحن لا نتعامل مع اللاهين أصحاب الطرب وأصحاب الله معاملة داعش وطالبان والقاعدة، يعني ما حد الله في حد في القرآن نحده، ما شدد الله عليه نشدد، ما نصح الله فيه ننصح، فمثل الله ننصح، لأن الروايات تعارضت لكن القرآن نصح. قال الله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فنصحهم. أيضا قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فنحن ننصح الإنسان أن يذكر الله من باب النصح، نقول له أولا لا يلهو إلا من لديه فراغ روحي، يعني بالمنطق نناقشها بالمنطق، لا يلهو إلا من لديه فراغ روحي، هو يريد أن يجلب السعادة لنفسه بأي وسيلة وأن يقضي الوقت بأي وسيلة، لديه فراغ روحي
ومع ذلك لا تتوفر له حتى السعادة،
فجعله ينصرف إلى اللهو ليقضي وقتا، ليقضي وقتا في علم النفس، في دراسة النفس، أن الإنسان في علم الدين في تجربة المؤمنين، أن الإنسان كلما ابتعد عن ذكر الله بأي وسيلة من الوسائل وجد نفسه يعني نادما على أشياء كثيرة في دنياه وفي آخرته، وكلما كان جادا مهتما بذكر الله تعالى كلما لم يندم. مثلا لو أن الإنسان قضى 3 أيام في اللهو يسمع الأغاني ويسمع المسلسلات، بعد 3 أيام سيجد نفسه نادما على أعمال تركها، على صلاة، على عبودية، على أشياء كثيرة، في رزقه، في تصرفات أسرته، في أمراضه، في حاجاته، وسيجد نفسه أيضا تصرف تصرفات خاطئة في 3 أيام، في رزقه، في مأكله، في مشربه، في تصرفاته، في كلامه، يعني لن يخلق له في لسانه تسديدا ولا في قلبه تبصرة ولا في حياته يعني جمالا وتوفيقا في مواقفه. لكن لو أن الإنسان ذكر الله 3 أيام خشع قلبه. أولا لن يندم على أنه ذكر الله، لأنه في 3 أيام تزود طاقة روحية ليتحرك في الحياة بقوة وسدد. ولذلك الاعتكاف قالوا فرصة داخل الفرصة، رمضان فرصة، والاعتكاف داخل رمضان فرصة. الدورات الثقافية فرصة لتهذيب الروح وتزكيتها. ولذلك الإنسان بعد دورة ثقافية إيمانية ينطلق بقوة ونشاط، يعني قد ينطلق في فترة قياسية ليحقق أعمالا كبيرة بعد دورة ما، لأنه تزود لروحه وتهذب في أعماله وتبصر بيقين في كل ما يقدم عليه. إذن ذكر الله يصنع منا أناسا ناجحين في الدنيا، أناسا ناجحين في أرزاقنا، أناسا ذاكرين لله، أناسا موفقين في كل تصرفاتهم في الحياة. وله كلما ابتعد الإنسان ولها سيجد نفسه أنه فاته أشياء كثيرة في الدنيا، لم يسدد في لسانه، لم يستبصر بشيء يعني، فله ينعكس. ولذلك أحد الناس كان يغني فترة طويلة يعني فترة تاب إلى الله ورجع، فجمع الأشرطة الكاسد بكلها وأحرقها، وقال ما رأيت منها إلا خسارة وضياعا، يعني أنه استفاد من الفترة التي ذكر الله فيها وانطلق إلى الله، استفاد فائدة عظيمة. واعتبر 10 سنين التي مضت من حياته يلهو في الخدود والورود وهذه الأشياء أنها كانت عبثا سدى، لا خلقت في نفسه صلاحة، يعني كانت فائدتها وقتية ليمضي وقت، وقتية ليمضي وقت. لكن ذكر الله لا ينحصر الفائدة على الوقت، وإنما على كل الأعمال وعلى كل المستقبل وعلى كل شيء في الحياة. هذا من أجل النصح، يعني يا أستاذ عبد الله نحاول أن ننصح الناس أن يفهموا أن اللهو هذا يبعد. ولذلك الآن في دول الأجانب في أوروبا يمنعون أطفالهم أن يظلوا على الأغاني وأن يظلوا، يقولون يعتبرون الإنسان الذي يلهو دائما ولا ينظم وقته ولا يجدول وقته أنه غثائي، ويعتبرونه بل هنالك لديهم أعمال كبيرة يعني طبية وأعمال، يمنعون منعا تاما أن يكون الإنسان يستخدم فيها الموسيقى التي قد تصرفه عن عمله. فهموا أنها قد تخرج الإنسان من التركيز، بدل أن يكون جدي يكون غثائي ويذهب من اللام. ولذلك حتى قلنا لهم الزوامل إذا كنا نسمعها للطرب لا للاستفادة من كلماتها، فأحيانا ترى السواق يسقط من طرف الخط
يتكلم
أي لأنه لم يستفيد من الهدى، وإنما يبحث عن ألحان.
نعم، عن ألحان وعن
ولذلك يقلب الذاكرة واصل
يشوف لحن ضخم،
لحن خاص به.
نعم،
لكن لو كان يريد أن يسمع كل جديد لنصيحته للشعر المضمون حماسيا ليدفع الناس لنصرة الدين.
نعم، هل يوجد لدينا أخطاء أو بعض أخطاء في قضية المآكل والمشرب والملبس والترفيه؟
هذه مسألة كبيرة وطويلة عريضة. أما الملابس، أولا الله يقول ولباس التقوى ذلك خير، الله جعلنا الرياش وحلنا طيبات الرزق، لكن لا يجوز للإنسان أن يتكبر، ولذلك حرم الله على الرجال أن يلبسوا الذهب والحرير. نعم، إلا إذا كان من باب أن يرهبوا العدو، إذا كان يلبس الحاكم أو القائد من هذا الملابس، لأن الناس سيسخرون سيقولون قائدهم ولا يمتلك حتى كذا، إذا كان من باب إذلال العدو لشخص ما في مكانة ما، يعني لا يجوز أن نتكبر. الذي نستطيع عليه إما غسيل أو جديد، ولا سيما ونحن في عصر كثر فيه من يأكلون من القمامات وكثر فيها الفقراء والجائعون، والعجب الآن من يصيحون على الفقراء هم لديهم شركات ولديهم فلل واسعة ولديهم أموال طائلة يستغلونها لضرب الجهاد. نحن بأرواحنا وأموالنا وأنفسنا ما جهدنا إلا لإعلاء كلمة الله ولعزة المستضعفين في الأرض ماليا وسياديا وفي كل شيء، لكن أولئك الذين يتغنون بهذه العناوين هي من أجل أن يصطموا الحق والمحقين بطريقة مقبولة ما. المشارب، أنا أنصح أن لا نشرب كل شيء جاءنا من الغرب، وكان أهل البيت وفي فقه الزيدية أن ما دنس بقدر الكفار فليبتعد عنه، أما اللحوم فقد حرمها الله تعالى، ولا يجوز، لا يجوز أن نأكل من لحوم الكافرين أبدا. أيضا أهل البيت يتحرزون حتى في جلود التي تأتي مما حرم الله، إما من الميتة أو من الحيوانات التي ذبحوها ولم يحلها الله. يعني مثلا إذا صنعوا لنا أحزمة من هذه الجلود لا يجوز أن نلبسها، حتى أحذيها شرفكم الله وشرف السامعين، النعال إذا كانت من جلود الحيوانات الميتة أو من جلود الحيوانات المحرمة فلا يجوز لنا أن نلبسها.
وإذا غمي على الإنسان،
الإمام الهادي ذكرها في الأحكام،
إذا غمي على الإنسان،
ما الإنسان يعلم، نحن لا نحرج على الواقع، لكن لو أننا استغلينا الثروة الحيوانية واستفدنا، يعني التعجب في الفقه أن لا يعطى الجزار من جلود الله، يعطى أجرة من غير الجلود في الأضحية، الجلود يكون منفعتها للأمة عامة. كنا في صعدة قد أقمنا تجربة ناجحة وجمعنا الجلود، ويعني أتت بعوائد طائلة لهذه الأمة، ولكن لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، وقفوا ضدنا حينما وصلنا إلى صعدة، ودخل في القوم من ليس منهم، وحاول الحليف والشريك على أن يثبطنا في كل عمل. هذه الجلود التي ذكرها الله في القرآن تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، وذكر الله أن لنا فيها منافع ودفء وكذا، لو استثمرت لعادت بالخير على الناس، فما لبسنا نعالا إلا من صناعتنا. وأيضا لأن الجلود حتى التي حرمها الله إذا ذبحت الحيوانات بطريقة لم يحلها الله، ولو كانت من الأنعام، فلا يستبعد أن تصيب الناس بالأمراض الكثيرة في أقدامهم وفي ملابسهم، وكذلك يعني الذبيحة، وكذلك الحيوانات المحرمة. الذبيحة مثلا من شرط الذابح أن يفهم الإنسان، لأنهم يأكلون الآن دجاج برازيلي ولحوم مستوردة، لا يجوز، لا يجوز، الله نص عليها في الأنعام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص عليها في آيات كثيرة من القرآن. قال الله إلى ما ذكيتم، فلا بد في الأضحية وفي كل ذبيحة أن تذبح ذبحا إسلاميا، أن تفر الأوداج الأربعة ويراق الدم بأكمله، وإلا فهي منخنقة وموجودة ومتردية ونطيحة، حرمت عليكم الموجودة والكذا إلى آخرها. يعني إذا لم تذبحوا إلا ما ذكيتم ذبحا صحيحا إذن فهي محرمة عليكم، ولو كانت من الأنعام، ولو كانت من الأنعام. حينما في المسالخ الأجنبية أو في المسالخ العربية يضربون البقرة في رأسها ضربة بمطرقة كبيرة ثم يغمى عليها وتسقط ثم يذبحونها، هذه موجودة قد ماتت من الضربة. يعني الإسلام له طريقته في أن يربطها وهي مسخرة،
بل شاهدنا في بعض مقاطع أنه تفرم الحيوانات خاصة
حية،
الأبقار حية، ويتم في قصير أخضها وتوزيعها للوطن العربي،
اللي يبقى الدم الذي فيه عشرات الملايين من الفيروسات فيها، ليصاب الناس. ذلك في الأضحية من شروطها لا تكون عورة ولا عمياء ولا شديدة المرض ولا مجنونة ولا عجفاء، إذا كانت مجنونة لا تصح أضحية لأنها ستصيب الناس بجنونها. البقر
تؤثر، يعني اللحم يؤثر،
يؤثر نعم، والدم الذي فيها لابد أن يصاب. وقال ما ذكيتم، وأن يكون الذابح مسلم، لذلك بعضهم تمسك بروايات أنه إذا ذبح الكافر على طريقتنا فصحت ذبيحته، والله يقول إلا ما ذكيتم، الخطاب للمؤمنين للمسلمين، وأن يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لابد من التسمية بسم الله والله أكبر، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض لا يسمونها.
نعم، أي أظن الأخطاء في الترفيه،
الترفيه، الترفيه إذا كان على حساب أن تكون الحياة قائمة، يعني المعيشة مستمرة، يعني إذا الإنسان سيرفه ثم يتكفف الناس بعد أيام، أو يرفه بأشياء محرمة، أو يرفه بأشياء تعيقه عن الواجبات في زمنه هذا، فإن الإنسان مخطئ. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما، فالإنسان لابد أن يكون. ثم إن الترفيه والعز في الملبس والمأكل والمشرب، حينما يجتمع هذا الشيء مع العز، ونبي الله موسى اختار يوم العيد يوم المواجهة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وقال قد أفلح اليوم من استعلى. إذن العلو بالحجة، العلو بالقوة، العلو على الأعداء في يوم العيد أولى من العلو بالجعالة، العلو بالملابس وإن كانت محببة للمقتدرين، لكن أمامنا جبهة وأمامنا مواجهة.
نعم، رسالتكم سيد الكريم مثلا لأسر الشهداء للجرحى في هذه الأيام الفضيلة؟
نقول هنيئا لكم، كلما مر الدهر ورأينا أنفسنا لازلنا على وجه الأرض نمشي، ورأيناكم جرحى ومعوقين، ورأينا أسرا قدمت خيرة أبنائها، نخجل خجلا عظيما ونقول يا رب يا رب إن كان في رضاك أن تمزقنا إربا لنلحق بركب الصالحين فنحن قابلون، وإنما ندعو الله أن يفرغ علينا صبرا وألا نفتتن. ودائما دائما أنا أتذكر عبد القوي الجبري الذي منحها الله صمودا فلم يخلف ولاءه لقيادته، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. العجب العجب يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين أن كل القيادات في الوطن العربي والإسلامي ومن قرأنا في وقت الصدق يتركونهم، بل ويقدمونهم قرابين، بل يتولى قتلهم الأقرب لديهم الأحب لديهم ممن يحيطون بهم، يقتلون هذه الزعامات وهذه الأبهات التي كانت روابطها بأتباعها مالية ومادية وهيبة وسلطان. أما إذا كانت روابط لله وفي الله من أجل إعلاء كلمة الله فإن الأمة ترقى ولا تنفصم عراها، ولو ذرونا رمادا لما تركنا منهجنا ولا جهادنا ولا قيادتنا، ندعو الله أن نكون صادقين. وأحيانا نقول يا رب يا رب نخشى أن نواجه أعداء الله فنتراجع، ندعو الله ليلا ونهارا ألا نفتتن بهذه الدنيا وأن نلحق بركب الصالحين، فتبا وألف تبا وألف سحقا وبعدا إن حشر الإنسان مع شمر بن ذي الجوشن ويزيد بن معاوية وأبو نواس وهشام بن عبد الملك ومع النمرود ومع الفرعون، تبا للإنسان. أما إن ذهب إلى إبراهيم ومحمد ويوسف ويعقوب وزكريا وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد بن علي والنفس الزكية والأخيار والحسين بن بدر الدين وأولئك الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم، ونحن قد منحنا الله منهجية قرآنية وقيادة مخلصة لربها وطنها السيد عبد الملك حفظه الله، وأمة لا مثيل لها في التضحية والإخلاص من الرجال والنساء، أولئك سيتلاشون وإن كثروا، ومهما كانت لديهم من الإمكانيات فلنستمر في صمودنا، فاصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
أجر المحسنين. سؤال أخير سيد الكريم، أنه خاصة بين أوساط المجتمع النسائي، أم الشهيدة وأرملة الشهيدة وأخت الشهيد لا تستطيع أن تبدي ملامح الفرح في العيد ولا تريد أن تندمج مع المجتمع كونها فقدت أخا أو زوجا أو ما إلى ذلك.
لا، بل هي هذا لوجود الثقافة المغلوطة.
نعم.
مثلا في محافظات متعودة على الشهادة مثل صعدة حجة، في مناطق تفتخر يعني تعتبر مقدسة، أم الشهيد وأبو الشهيد يفتخر ويتحرك في مجتمع بفخر، لكن إذا كانت أم الشهيد في وسط منافقين أو في وسط أناس لم يقتنعوا بالجهاد وبإعلاء كلمة الله قد يؤثروا عليها، لكن إذا لديها ثقافة قرآنية فلتفتخر ولتعتز ولتقول هو ابني ضمنت ولدي في الجنة الأبدية الصرمدية، أما أولادكم فسيحرقون أبدا صرمدا وستشاهدونهم في النار، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. فمن حقها أن تفرح وتعتز وتفتخر لأن ولدها ذهب إلى السعادات. إذا كنت تظن في يوم العيد أنك أنت بنفسك تأكل الجعالة وتأكل اللحم وتفرح وتسير وتجي وأن الشهيد تحت التراب مقطع، فما أجهل الإنسان، الشهيد قال الله أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين،
جعالته أفضل من جعالتك وماكله أفضل من ماكلك، وكل شيء لديه في أرقى وأسمى. يا أخي في يوم العيد لو علمت الأم أن ولدها ذهب إلى مكان لحزنت، لكن لو قالوا إن ولدك تغدى في بيت الشيخ أو السلطان وأكرموه وأنعموه قالت لا بأس فليبقى طول العيد. فلتعلم أن ولدها عند الله في الضيافة التي لا مثيل لها.
الأبدية كتب الله أجركم وأحسن الله إليكم سيد الكريم. كذلك مستمعين الكرام نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة مع برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم على الأستاذ حمدي زياد. كل عام وأنتم من نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.